والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: فهنا مسألتان ذكر بعد أن فرغ عن حكم رجوع المالك على المشتري، دخل في بعض مسألة رجوع المشتري على البائع الفضولي، رجوعه إليه في الثمن ورجوعه إليه فيما دفعه زائدا على ماذا؟ على الثمن. الكلام في المسألة الأولى في رجوع المشتري على البائع الفضولي في الثمن، رجوعه في الثمن واضح، هل يتمكن أن يرجع عليهم الثمن أو لا؟ المسألة الأولى أنه يرجع عليه بالثمن، المشتري يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه له، إن كان جاهلا بكونه فضوليا، في حال جهل القسمة إلى صورتين، جهل المشتري بكون البائع فضولي وصورة علمه بكون شنو فضولي، فعلا نتكلم في صورة جهل بكون البائع شنو فضولي. يقول هنا يرجع المشتري على المالك بالثمن سواء كان الثمن باقيا عنده أو كان ماذا تالفا، في حال جهله بكونه غاصب وفضولي. قال: إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء كان باقيا الثمن أو كان شنو تالفا، حتى في حال تلف الثمن عند البائع الفضولي المشتري يحق له الرجوع به ومطالبة بماذا؟ ببدله من المثل أو القيمة. لكن هذا في حال جهله. قال: ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا. واضح، إذا كان المشتري الجاهل بكون البائع شنو فضولي، جاهل بكون البائع فضولي يعني شنو؟ يعني يعتقد أنه هو المالك، هذا معنى تعامل ويا بنا هو المالك، ما يدري قاعد هو بالدكان اشترى من الحاجة، بنا هو المالك، فجاهل بأنه فضولي اللي هو مع الكلام، لا يعني أنه يعتقد أنه شنو مالك، بحيث لو سألنا يعترف بأن هذا هو شنو هو المالك. يقول هذا اعتراف المشتري بأن البائع الفضولي هو المالك، ما يقدح في رجوعه على رجوعه على الثمن، يقدح لو ما يقدح، تخيل القدح واضح من شأن أنه هو قاعد يعترف بأن البائع الفضولي مالك للكتاب، يعني يعترف بأنه بعد المعاوضة هو يملك شنو؟ يملك الثمن. المشتري يعترف بذلك، يعني يعتقد أن هذا هو المالك للكتاب، وبالتالي هو يعتقد أنه هو المالك للثمن، فشنو معنى بعد يرجع عليه؟ يرجع عليه ويطالب بالثمن مع اعترافه بأنه شنو هو المالك للكتاب، وبالتالي هو المالك المن للثمن. هذا اعتراف بأن البائع الفضولي هو المالك، ما يقدح في جواز رجوعه عليه ومطالبته بالثمن. يقول لا يقدح. لماذا لا يقدح؟ يقول هذا الاعتراف مبني على شنو؟ على قاعدة اليد، يعني على الظاهر، شاف الدكان قاعد والمبيع الكتاب في يده وتحت سيطرته، فأجرى قاعدة اليد واعترف بأنه شنو هو المالك، واعتقد بأنه هو المالك. هذا الاعتقاد بأنه هو المالك مبني على قاعدة اليد اللي هي حكم ظاهري، فإذا تبين بعد ذلك أن الواقع يختلف عن هذا وأن هذا البائع الفضولي ليس شنو مالكان، في هذه الحالة حينئذ تنتقض القاعدة ويرتفع الحكم الظاهري، ولا مانع في هذه الحال بعد تبين الخلاف أن يرجع المشتري على البائع ويطالبه بماذا؟ بالثمن. قال ولا ينا ولا يقدح في ذلك اعترافه يعني اعتراف المشتري بكون البائع مالكا لأن اعترافه مبني على ظاهر يده وهذا الاعتراف ظاهر والبناء ظاهر يرتفع إذا تبين مخالفته شنو للواقع كما هو المفروض نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد إذا اعترف به بحيث نعلم أن هذا في اعترافه ما نستند إلى قاعدة ظاهرية كقاعدة شنو اليد كما مثل يقول كما لو فرضنا شهادة البينة على عدم كونه مالك واضح إذا قامت البينة على أن هذا البائع الفضولي ليس مالكا مع ذلك هذا إذا شنو اعترف بأنه شنو مالك يقول واضح أن هذا الاعتراف ما مستند إلى قاعدة اليد لأن قاعدة اليد ما تجري مع شنو مع قيام البينة على أنه ليس شنو مالكا مع قيام البينة وشهادة الشهود العدول على أن البائع ليس مالكا ما له معنى يجري قاعدة اليد ويعتقد بأنه مالك استنادا إلى قاعدة شنو اليد فإذا قطع شره ويعترف بأنه مالك بالرغم من قيام البينة على عدم كونه مالكا هذا معنى أن اعترافه ليس مستندا إلى قاعدة شنو قاعدة اليد وإنما هذا اعتراف مبني على أدلة هو مقتنع بها بأن هذا هو شنو هو المالك يقول في هيجي حالة إذا هو يعترف بأنه هو المالك ومصر بالرغم من قيام البينة على عدم كون مالك بأن هذا هو المالك وسلم الثمن في هذه الحالة يقول رجوعه عليه بالثمن يكون مشكل من قال يقر إقرارا بأن هذا مالك للمبيع وبالتالي مالك شنو للثمن شو المعنى بعد يرجع عليه بالثمن قال نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده الى اليد كان يمثل شلون يعلم عدم استناده الى اليد كان يكون اعترافه بذلك عشان بكونه مالكا بعد قيام البينة يعني بعد قيام البينة على عدم كونه مالكا هذا المقصود بعد قيام البينة على عدم كونه مالكا مع ذلك يعتقد بأنه مالك هذا الاعتراف ما يستند إلى قاعدة اليد لأن قاعدة اليد ما تجري مع قيام شنو البينة مثلا كان يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة على عدم كونه شنو مالكا لم يرجع بشيء في هذه الحالة يقول هو ما يتمكن من الرجوع على البائع الفضولي بماذا بالثمن لأنه دع يضطر على أن هذا الثمن هو ملك المال للبائع الفضولي ولو لم يعلم استناد الاعتراف الى اليد او الى غيره اذا وصلنا الى محل الشك ماذا لان هذا اعترافه لان هذا مالك للمبيع وبالتالي كما قلنا مالك للثمن هذا اعترافه مستند الى قاعدة اليد حتى يقدر يرجع او مستند الى غير قاعدة اليد حتى شنو ما يجوز للرجوع لو شكينا قال فوجهان ولو لم يعلم استناد الاعتراف الى اليد او الى غيره ففي الاخذ بظاهر الحال من استناده الى اليد ظاهر الحال انه استند في اعترافه الى قاعدة اليد قاعدة ظاهرية ترتفع اذا انكشف الخلاف واضح او بظاهر لغو الاقرار من دلالته على الواقع شنو وجهان وجه الاول يقتضي انه يجوز له الرجوع لان الظاهر الحال انه اعتمد على قاعدة اليد وجه الثاني يقول لا ليس له الرجوع لماذا لان ظاهر لفظ الاقرار عندما يقر ان هذا الثمن هو ملك ذاك وان المبيع ملكه وانه هو المالك هذا ظاهر الاقرار هو انه ينظر الى الواقع وانه مستند علما الى قاعدة اليد وامثالها بل نفس هذا لا من اي لا 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 مفروض ما وما شفتنا وصلنا الى حد الشك في انه هذا هل استند الى اليد او استند الى كذا من وجهه شنو اي فاقول لو فرضنا انه ما وصلنا الى نتيجه نريد نرتب اثر احنا ما ندري هذا شو يحكم لهذا احنا نقول له بانه هذا المكان ما وصلنا يعني ما نقدر نثبت انه هذا السند اذا قاعدين هو ما يقدر يقول او نسى مثلا هذا كله اذا كان المشتري شنو جاهلا لان البائع فضولي فيرجع بالثمن كما تقدم سواء كان ثالثا او باقيا وان كان عالما اما اذا كان عالما بالفضولية حينئذ يفرق بين كون الثمن باقي وبين كونه شنو ثالث فإن كان باقيا كان الثمن باقيا استرده كان قضية مسلمة في حال العالم إذا الثمن باقي يقدر يسترده استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله تعالى إذ هذا تعليل استرد لماذا مع كون باقي أولا يقول إن لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا هذا أول شيء يقول المشتري ما حصل منه ما يوجب انتقال الثمن من ملكه إلى ملك من إلى ملك البائع الفضولي ما حصل شيء لأن المفروض أن المعاملة فضولية ولم يجزها منه المالك معاملة فضولية ما قاعد نفترض إجازة المالك فإذا المشتري لم يحصل منه شيء يوجب انتقال وخروج الثمن عن ملكه ودخول في ملك شنو البائع إذا الثمن باق على ملك منه المشتري فيقدر يسترده واضح إذا لم يحصل منه ما منه يعني من المشتري ما يوجب انتقاله عنه شرعا فهو باق على ملكه فيسترده ومجرد قد واحد يقول له لا حصل شو يقول ما حصل شيء يستوجب انتقال ملكيته عنه الى البائع الفضولي لا حصل شيء يوجب الانتقال وهو شنو تصليق في حال الجهل ما في تصليق اما في حال العلم بان هذا غاصب ان هذا غير مالي وسلطه على الثمن هذا التصنيف يجب انتقال الثمن من خروج عن ملكه ودخوله في ملك شنو البايع فشلون يسترد واضح يقول المصنف ان مجرد التصنيف ما يكفي لانتقال الملكية من ملك المسلط الى المسلط عليه ما يكفي هذا ويقول بان هذا لو كان كافي لكان التصنيف في البيع الفاسد شنو كافي بالبيع الفاسد البيع الفاسد بيع الفاسد افرض اختل فيه شرط من شرائط المتعاقدين او شرط من شرائط العوضين هنا اذا دفع المشتري الثمن الى البائع بالبيع الفاسد سلطه ولا ما سلطه سلطه هنا بالبيع الفاسد شو يقول تقدم مقبوض بالعقد الفاسد يتمكن ان يرجع بلا اشكال يسترد راسه مع ان التصليط شنو موجود قل لو كان مجرد التصليط يكفي للانتقال لكان كافيا في البيع شنو الفاسد وحيث انه غير كافي فاذا مجرد التصليط ما يكفي قال ومجرد تصليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله البائع يسلط المشتري على المبيع والمشتري يسلط البائع بالبيع الفاسد عموما على الثمن والحال انه لا اشكال بالبيع الفاسد اصلا كل شيء يبقى مكانه المبيع يبقى على ملك البائع والثمن يبقى على ملك منه المشتري ما كنت قال لأن الحكم بصحة البيع بل تسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله بني بني يعلم ان هذا ما يخال يعلم ان هذا ما هو يقول بانه مظلم تسليط موجود لا لا تسليط من هذا وهو سقط الشيخ يشير الى لها اطول شيء قال انه هناك التسليط مو مجاني بالبيع الفاسد التسليط مو مجاني بينما التسليط في المقام شنو مجاني لانه يعلم ان هذا غاصب كان سلطه مجانا تسليط في البيع الفاسد مو مجاني ما سلطه على الثمن مجانا وانما في مقابل ماذا في مقابل المعوض فإذا تبين أن البيع فاسد ولم يسلم له المعوض فهو ما سلط كأنه ما سلط البائع على الثمن ففرق بين التسليط في باب البيع الفاسد وبين التسليط فيما نحن فيه فيما نحن فيه التسليط مجاني واضح فيجي إشكال أنه شلون يسترد بني لا مو تسليط مجاني يعني هو مو مالك العين هذا مو مالك العين واضح انا اعلم بان هذا واصل ادفع له الثمن ما قال ادفع له في مقابل المعوض انا اعلم ان المعوض من شخص اخر كان التصريف اشبه التصريف الشيء المجاني يجي تتم الحديث لو توضيح يجي توضيح عقل كان اقدم على ان يعطي الثمن واخذه لك وما له علاقه بالمعوض فشي كان له زين يجي توضيح الى اكثر المصنف هو يركز عليه على المطلب قال ولان الحكم هذا اشبه بحل ثانيه المن لجواز الاسترداد في حال العلم مع بقاء الثمن ولان الحكم بصحه البيع لو اجاز المالك وهو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل المجازة حصل على الدليل على أن المشتري يتمكن من استرجاع شنو الثمن الباقي عند البائع الفضولي هذا محل كلامنا يقول الدليل هو هذا انه هم لا اشكال يقولون بانه هذا البيع قابل لتصحيحه بالاجازه كاي بيع فضولي اخر قابل او مقابل يعني لو فرضنا ان المالك اجاز هذا البيع تكون مصحه له او لا هو المعروف المشهور ان تكون مصحه له في اصل بيع الفضولي زين يقول هذا معنى ان حكمهم بان هذا البيع قابل للتصحيح باجازه المالك يقول هذا ينافي افتراض دخول الثمن في ملك البائع شنو فضولي ينافي خروج الثمن عن ملك المشتري ودخوله في ملك البائع فضولي ليش ينافي يقول لأن معنى الحكم بتصحيح البيع الفضولي بإجازة المالك معناه أن الثمن مع فرض الإجازة يدخل في ملك من؟ في ملك المالك مو؟ من حين شنو؟ من حين العقد على الكاش مو؟ معناه أن الثمن يدخل في ملك المالك من حين العقد هذا معنى دخول الثمن في ملك المالك من حين العقد ينافي تملك البائع الفضولي للثمن بالتسليط ينافي تملك البائع الفضولي للثمن بماذا بالتسليط لأن الثمن إما أن ملك البائع الفضولي بالتسليط او ملك المالك بالاجازة ملكية المالك للثمن بالاجازة اسبق من ملكية البائع الفضولي بالتسليط. ليش؟ لأن العاقل أسبق من الشنو؟ من التسليط. مو العاقل إن شاء الله العاقل متقدم على التسليط. لا لا دع نقول أنا جاهل. لا لا دع نقول فتوى. فتواهم بأن هذا العقد قابل لحقوق الإجازة. أكون فتوى ولا ما أكون فتوى؟ يعني أن هذا العقد لو أجازه لو أجازه المالك لدخل الثمن في ملك المالك من حين العقد. هذا يتناقض مع افتراض ماذا؟ مع افتراض دخوله في ملك البائع الفضولي بالتسليط. فاذا جئت اصريت على ان تلاحظون وياي على ان المال ان الثمن يدخل في ملك البائع الفضولي بالتسليط، هذا معناه فوات محل الاجازه، لان الثمن دخل في ملك البائع الفضولي. الثمن دخل في ملك البائع الفضولي، وبعد ان دخل في ملك البائع الفضولي شنو معنى يجي المالك يجيز العقد السابق حتى يدخل الثمن في ملكه؟ والحال ان الثمن دخل في ملك البائع شنو؟ فضولي. يقول ان الالتزام بكون التسليط مملك للبائع الفضولي فوت محل الاجازه، وينبغي أن لا تكون الفتوى بهذا الشكل، أن المالك يمكنه أن يجيز هذا العقد الفضولي ويكون الثمن له. نقول له لا، لا يكون الثمن له. لماذا؟ لأن التسليط تحقق قبل الإجازة، والثمن دخل في ملك البائع الفضولي وفات محل الإجازة. والحال أن الفتوى لأنه يمكن للمالك أن يجيز العقد شنو؟ الفضولي. يمكن للمالك أن يجيز العقد الفضولي معناه شنو؟ معناه أنه لو أجازه لدخل قولوا يا شنو أنه تجوز منه الإجازة ويدخل الثمن في ملك المالك. فإذا معناه أن التسليط لا يكون موجب لانتقال ثمن من ملك المال بشتري إلى ملك البائع الفضولي. لاحظوا العبارة. قال ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك وهو المعتقد وهو المشهور هو المعروف في العقد الفضولي، يقول هذه الفتوى هذا الحكم المتفق عليه يستلزم تملك المالك المال للثمن من حينه بناء على الكشف. يستلزم سامن او ما قال بناء على الكشف، خلي الكشف على كتب. يستلزم تملك المالك المال للثمن، فان تملكه البائع اللي هو مقتضى ان التسليط مملك اللي يريد ينفي المصنف، فان تملكه البائع قبله يعني شنو؟ قبل إجازة المالك، قبل أن يجيز المالك يعيبون التسليط يكون مملك. فإن تملكه البائع قبل إجازة المالك يلزم فوات محل الإجازة، لأنه ما معنى أن يجيز والحال أن الثمن دخل في ملك البائع الفضولي بالتسليط المجاني. لا فإن تملكه البائع قبل فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات فإن تملكه ضمير موجود فيه. فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، يا الغير البائع الفضولي. لأن الثمن إنما ملكه الغير فيمتنع تحقق ماذا؟ الإجازة. واضح بطلنا خلينا فتأمل شبيرة عما دخلنا فتأمل واضح ها؟ فتأمل احتمال إشارة إلى أن هذا الكلام يصح بناء على النقل. مع كذا الكلام ليس على الكشف سبب تملك المالك قبل مسألة التصليح كما بينا قبل التصليح، بل على الناقل يكون سبب تملك البايع الفضولي للثمن قبل تملك المالك، لأن المالك ما يملك الثمن بالإجازة إلا بعد الإجازة، والحال أنه قبل من يتملكها البايع بالتصليح ففات محل إجازة. هنا يجي فوت محل الإجازة. أما بناء كيف ليش فوت محل الإجازة؟ إجازة مجرد كاشف، والسبب المؤثر في صحة البيع وانتقال الثمن إلى المالك وانتقال المثمن إلى المشتري السبب ياهو التام ياهو العاقد، العاقد هو السبب التام. إذا من حين العاقد الثمن يدخل في ملك المالك، واضح؟ بعد ذلك التصليح متأخر عنا لا قيمة لهذا الشنط هذا التصليح. فهذا النوع من التصور مبني على النقل وليس مبنيا على من؟ على الكاش. قال فتأمل أكو احتمال أن فتأمل إشارة إلى شيء أيضا تقدم الإشارة إلى، وهو أن هذا الكلام يصح فيما لو فرضنا أن التصليط كان تصليط مطلق وغير مقيد من قبل من قبل المشتري، لمن يسلط على الثمن مع علمه بأنه غاصب سلط على الثمن. إذا كان هذا التصليط مطلق يجي بهذا الكلام، لكن تقدم احتمال أن التصليط مراعى بعدم الإجازة، واضح؟ مراعى بعدم الإجازة لأنه عالم بأن هذا شنو ليس هو المالك، واضح؟ فكأنه يسلط إذا لم يجز المالك، أما إذا أجاز المالك فهو شنو لا يسلطه. فبعد ماكو شنو ماكو فوات محل شنو الإجازة، بل ملكية البايع للثمن موقوفة على عدم الإجازة. فإذا أجاز المالك فهذا ماكو مشكلة، يدخل الثمن في ماذا؟ في ملك المالك. زين. وهل يجوز للبايع التصرف فيه؟ وجهان. البايع الفضولي بعد أن قلنا وفرغنا عن أن المشتري يرجع عليه بالثمن الباقي عنده، مسألة أخرى أن هذا البائع الفضولي هل يجوز له التصرف في هذا الثمن الذي انتقل إليه والذي دفعه إليه المشتري مع علمه بأنه ليس مالكا للمبيع؟ البائع الفضولي يجوز له التصرف أو لا؟ يقول وجهان بل قولان، مو فقط وجهان، أقواهما العدم، أقواهما عدم الجواز. لا يجوز له المال للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن. أقواهما العدم لأنه أكل مال بالشنو بالباطل، سأذاك المال بالباطل، إنما هو بالتحليل معنى هذا. كان المصنف يريد يقول أن المجوز للتصرف واحد من أمرين، لو إذن شرعي لو إذن شنو لو إذن مالك يسموه إذن من المالك، أو في المقام لا أكو إذن شرعي ولا أكو إذن شنو مالكي. أما إذن شرعي ما موجود، فلأنه ما عندنا دليل يدل على جواز تصرف غير المالك فيما يملكه شنو الغير. ماكو إذن شرعي في التصرف. في بعض الموارد الشارع حكم بالرغم من أن هذا مو مالك لكن يجوز له شنو التصرف، فيكون مأذون شرعا في التصرف بالرغم من أنه ليس شنو مالكا كما في موارد دل عليها الدليل. هذا ليس منها، إذ لم يدل الدليل على جواز تصرف البائع الفضولي عن غير المالك فيما يملكه غير إذن شرعي ما موجود، يبقى الإذن شنو؟ المالكي. قد واحد يقول بأنه الإذن مالكي موجود هنا لأن المشتري شنو؟ عالم بأن هذا ليس مالك، مع ذلك دفع له الثمن كأنه يأذن له في شنو؟ في التصرف فيه. واضح الجواب شنو؟ الجواب أن هذا الإذن من قبل المشتري ما موجود، هو إذن صحيح يعني لو اتصل، لكن حيث ماذا يدخل المعوق في ملكه، حيث يملك ماذا المعوق، وإلا هو لم يأذن له في أن يتصرف فيه شنو مطلقا. فلا إذن مالكي أكو ولا إذن شرعي، إذن أكله للثمن وتصرفه فيه تصرفا فيه بالباطل. قال لأنه أكل مال بالباطل، هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري. إذا كان تلف عند البائع الفضولي لا يرجع المشتري، يعني لا يطالبه ببدله من المثل أو القيمة، بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه على أنه لا يرجع بالبدل في حال التلف. ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة ابن إدريس يعني والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخر أيضا من غيرهما أنه سلطه على ماله بلا عوض. الوجه في أنه لا يرجع عليه بالبدل هو هذا، أنه سلطه على ماله بلا عوض. اجينا الى هاي المسألة، ان هذا التسليط صحيح هو بلا عوار او هو تسليط مع الشنو مع العوار. سالمصنف يبين توضيح ذلك، يعني كيف ان التسليط في المقام يكون بلا عوار، والحال هو اشترى منا الكتاب ودفع لنا دينار في مقابل من؟ في مقابل الكتاب، في مقابل الكتاب، هذا مو من قبيل البيع بلا ثمن. حتى تقول ان التصليط شنو مجاني وبلا عوار، هذا هو دفع الدينار في مقابل الكتاب، صحيح هو يعلم بانه ليس مالك، لكن التصليط مو مجاني، التصليط شنو بعوار. لا كما يقول الله وسلطه عليه بلا شنو بلا عوار، يوضح المصنف هذه الفكره. قال أنه سلطه على ماله بلا عوض، توضيح ذلك أن الضمان يعني ضمان من؟ ضمان البايع، لأنه تلف عند الثمن، فهل يضمن بدله للمشتري أو لا؟ هذا مع كلامنا. يقول ضمان في المقام عندما نقول هو يضمن إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الشنو الضمان. يقول الضمان له أحد منشئين لا ثالث لهما، إما قاعدة من على اليد ما أخذت، هاي يد منه البايع الفضولي أخذت الثمن فهي شنو ضامن له، ضامن له شنو؟ إذا تلف عندها يجب عليه دفع شنو بدله، إما لقاعدة على اليد ما أخذت، وإما لا نستغني عن هذه القاعدة، نجي إلى قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهي قاعدة شنو الإقدام. كل واحد يقدم على الضمان فهو شنو ضامن، واضح؟ فهو ضامن. هنا هذا هم كأنه يقال أقدم على من؟ على الضمان. بايع الفضول يقدم على الضمان، على ضمان من؟ على ضمان الثمن، على ضمان الثمن بماذا؟ بالكتاب، وإن كان غير مالك له لكنه أقدم على ضمان الثمن بماذا؟ بالكتاب. فإذا تلف الثمن عنده فهو مطالب بمدده. يقول احد امرين اما هذا او هذا وكل منهما غير موجود. لا يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات الضمان ولا بقاعدة الإقدام لإثبات الضمان. واضح؟ إذن هو شنو؟ هو لا يكون ضامنا. وهذا معنى أن المشتري لا يرجع عليه في حال التلف لأنه سلطه عليه بلا عوض. أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. في فاسد ما يضمن شنو؟ بصحيحه. في باب البيع الفاسد والبيع الصحيح يضمن به بضمان البيع الصحيح بضمان. ففاسد البيع أيضا شنو؟ بضمان. ليش بضمان؟ كان الشيخ الطوسي يقول بأنه أقدم على الضمان. واضح؟ وأقدم على أن هذا العين عندما يدفعها مضمونة في مقابل الثمن. ذاك أيضا عندما دفع الثمن دفعه على أن يكون مضمونا بماذا؟ بالمبيع بالمعوض. والأول يعني قاعدة على اليد مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة أو الانتفاع به كما في العارية أو استيفاء منفع منه كما في العين المستأجرة. والقاعدة على اليد ما تشمل محل الكلام ما نقدر نثبت بها ضمان البايع الفضولي للثمن الذي تلف عنده بعد أن استلمه. ليش ما نقدر نتمسك بها؟ يقول لأنها مخصصة مخصصة بغير المقام ما تشمل المقام. شنو الدليل المخصص لها اللي يمنع من شمولها مثل المقام؟ يقول الدليل هو الأدلة الدالة على عدم ضمان الأمين والمستأجر والودعي. الأمين كما في العارية ضامن، إذا مع عدم التعدي والتفريط مو ضامن. اللي يأجر الدار ضامن مع عدم التعدي والتفريط ليس ضامنا. واضح؟ المورد الثالث شنو؟ الوديعة ليس شنو؟ ليس ضامنا. في كل هذه الموارد شنو؟ ماكو ضمان. يقول هاي الأدلة اللي تدل على عدم الضمان في هاي الموارد بالفحوى بالأولوية تدل على عدم الضمان في محل شنو؟ في محل الكلام. واضح؟ تدل على عدم الفحوى في محل تدل على عدم الضمان في محل الكلام. ليش؟ يقول لأنه في تلك الموارد مالك العين المودع المستأجرة ما تخلى عنها ما راح أحرمتها. ويقول لها ملكي لكن أخليها عندك وديعة. ملكي أنا أجل لك إياها. ملكي أخليها عندك أمانة. فهو في الأمانة قد حتى لا يذل في التصرف. واضح؟ في الأمانة ما يذل في التصرف. في العين المستأجرة يذل في التصرف لكن ما يذل في الإطلاق. بينما في محل كلامه قاعد يطيف ثمن مع علمه بأنه غير مالك كأنه ألغى حرمة الثمن إذن له بالتصرف فيها وبكل شيء. فإذا كان الدفع هناك لا يستلزم الضمان مع بقاء حرفة المالك بالعين المستأمنة أو المودع عند شخصين فعدم الضمان في محل الكلام يكون شنو؟ من باب أولى. هاي الفحوى. لاحظوا قال بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما شنو في الوديعة. فقد دفعه إليه لكي يحفظه. فنقول إذا تلف عنده ما يكون ذاك شنو ضامن. فإذا دفع الله على أنه هو مالك له كما في محل كلام من بابنا هناك يكون شنو المدفوع إليه ضامنا. لا تلاحظون في الأمانة علاقة المالك بالعين موجودة، قال له هي أمانة عندك هي ملكي تبقى بعدين تردني إياها عندك أمانة لمدة شهر، مع ذلك نقول ذاته إذا تلفت عندما يكون ضامن في محل كلامنا عندما يدفع له الثمن يعطيه إياه ويملك إياه ويقول له هذا إلك، فمن باب أولى أن يكون مع التلف لا يكون شنو ضامنا. كما في الوديعة أو الانتفاع به استعمله لأجل الانتفاع به كما في العارية أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق شنو أو لا، في محل الكلام لا يقول هم سلط على التصرف به دفع له الثمن على أنه ملكه على أنه له، وإذا سلطه على إتلافه فإذا تلف عند هذا الباب لا يكون موجبا من الضمان. ايه بالمالك يعني فقط
اسم يعني
ايه اما ضمان طبعا سيناك سيناك قال فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه مما لا يوجب ذلك بطريق أولى. إذن قاعدة على اليد مخصصة ما تشمل المقام، لأنه شلون هي ما تشمل الأمين، يد الأمين الشملة قاعدة على اليد، يد الودع الشملة قاعدة على اليد، يد المستأجر الشملة قاعدة على اليد، مش شملة بالأولوية أيضا لا تشمل محل شنو كلام، فإذا لا يمكن الاستدلال إلا تعرف على اليد لإثبات الضمان في محل كلامنا. هذا أول سبب انتفى. زين، ودعوى قبل أن نجي للسبب الثاني، أكو أمور بعد تتعلق بهذا المطلب. ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا، شلون تقول سلطه بلا عوض؟ لا، سلطه في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها مندفعة. هاي الدعوة كأنه في مقابل ما ذكر المصنف، واحد يقول له بأنه لا التسليط هنا في المقام في مقابل عوض، التسليط مو بلا عوض، التسليط في مقابل المبيع، سلط على الثمن صحيح سلط على الثمن لكن في مقابل الكتاب، فالتسليط في المقام ليس تسليطا مجانيا وإنما سلطه في مقابل العوض مو مجاني حتى يكون نظير الهبة الفاسدة. في الهبة الفاسدة تسليط هناك اكو شنو تسليط شنو مجان هي هبة، فإذا كانت صحيحة فالانتقال يكون بلا عوض، فإذا كانت فاسدة اكو تسليط شنو بلا عوض. واضح؟ خذ تسليط بلا عوض، هناك يقول ذكرنا عدم الشنو الضمان، ما نحن فيه ليس من قبيل الهبة الفاسدة، التسليط فيه ليس مجانا بل التسليط بعوض فليس هو من قبيل الهبة شنو فاسدة حتى نلتزم بعدم الضمان، بل هنا يوجد شنو ضمان لأن التسليط بعوض. هاي الدعوة. قال مندفعة لأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. جواب المصنف أنه يقول لا، التسليط في المقام بلا عوض وإنما سلطه هو في مقابل الكتاب، صحيح سلطه في مقابل الكتاب، سلطه على الثمن في مقابل شنو اشترى منه الكتاب، سلطه في مقابل الكتاب لكن سلطه على الثمن دفع الثمن عوض عن من؟ عن ملك غير البايع، عن ملك البايع المعاوضة قائمة بين الدينار وبين شنو؟ الكتاب الذي هو ملك شخص آخر، مو الكتاب الذي هو ملك شنو؟ ملك البايع. هذا معناه أنه عندما يدفع لهذا بغير المالك الثمن معناه شنو؟ أنه تصل شنو؟ بالأعلى. لو كان يدفع الثمن لمالك الكتاب التصريح يكون دعوة معاوضة بينهما، لكن عندما تدفع الثمن لشخص آخر ثم لا علاقة بالكتاب ليس مالكا للكتاب يقول شلون يسمي هذا التصريح تصريح بعوض؟ هذا تصريح بلا عوض حقيقة واقع، لا تصريح بلا عوض. فإذا كان تصريح بلا عوض فهو لا يجب الشنو الضمان، لأنه من قبيل الهبة الفاسدة. شلون في الهبة الفاسدة نقول بعدم الضمان لأنه تسليط شنو؟ بلا عوض. البيع بلا ثمن تسليط بلا عوض. الإجارة بلا أجرة تسليط بلا عوض. وبعد بلا ثمن بلا أجرة فالتسليط شنو؟ بلا عوض. فأيضا في محل الكلام التسليط أيضا يكون بلا عوض فلا يكون موجبا المن للضمان. قال مندفعة بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غيره، لأن البائع ليس مالكا وهو يعلم بأنه ليس شنو مالكا، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، وما ضمنه بشيء هذا البائع وما ضمنه بشيء حتى نقول سلطه في عوار، ما ضمنه شيء، فكأن دفعه كان مجانا سلطه مجانا، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، يعني من كيس منه البايع الفضولي، فهو يشبع ما نحن فيه يشبع. وسابقا كان يقول الدعوة أنه لا يشبع الهبة الفاسدة، مثلا يقول لا يشبع ماذا؟ الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن. عندما يبيع بلا ثمن هذا بالنسبة للمبيع مو الثمن، هنا إذا أخذ ذاك الطرف الآخر خذل شنو المبيع وتلف عنده يكون ضامن إلى؟ ما يكون ضامن، لماذا؟ لأنه سلطه على المبيع بلا شنو؟ بلا عوام بلا ثمن، ما يكون ضامن إلى أصلا. أو الأجرة بلا والإجارة بلا أجرة التي حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها، ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو شنو؟ قاعدة الإقدام، وهو الإقدام على الضمان هنا لأن البائع لم يقدم. احنا قاعدة الإقدام غير مطبقة على البائع، لأن البائع أقدم على ضمان الثمن فيضمن، نقول لا البائع لم يقدم على شنو؟ على ضمان الثمن بأي شيء، لم يقدم على ضمان الثمن لأنه هو يدري أنه مو مالك الكتاب، ذاك هل يدري بأنه هو مالك الكتاب؟ فإذا شنو أقدم على ضمان الثمن؟ أخذ الثمن شنو الجامع بلا أن يكون شنو؟ أقدم على ضمانه بشيء، لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، أقدم على ضمانه بالكتاب الذي يعلم المشتري بأن الكتاب ليس ملكا له، بل هذا لا يحقق الإقدام. وصلى الله على محمد وآله.